الباب خرجت إليه قالت قدامة؟ قلت بلى. أو أبا قدامة على رأي آخر؟ قلت بلى. قالت أجئتني معزيا أم مهنيا؟ قلت ماذا تقولين؟ شنو يعني معزي أو مهني؟ قالت إن كان ولدي قد استشهد فهنني به، وإن كان بقي حيا فعزني به. قلت لا، إذا على هالمقياس أنا أهنيك بهذا، أنا أهنيك بأنه استشهد في سبيل الله. وأعطاني هالخرج هذا، بس أنا حبيت أسألك عن ظاهرة. قالت ما هي؟ قلت لها كنا نضع عليه التراب فينحشر عنه. قالت الحمد لله. يقول سجدت شكرا لله. قالت لي هذا الصبي كان يقعد بالليل يدعو الله، يتنفل يصلي ويدعو الله، يقول اللهم لا تحشرني إلا من بطون العقبان والكواشر قتلا في سبيلك. وهذا اللي تشوفه ترى استجاب الله دعاءه، لابد وأن العقبان نزلت عليه فناشت لحمه. يقول أكبرت أبو قدامة، قلت أن الأمة التي يكون فيها مثل هؤلاء سوف لا تنهزم. الواقع هذه الحجور، حجور الأمهات اللي نعتبرها مصانع للأبطال، زين؟ حجر أم عمارة، حجر الخنساء، حجر خولة بنت الأزور، حجر الزهراء بنت رسول الله اللي يرتمي عليه علي وبه 64 طعنة. هاي الحجور التي أغنت تاريخنا بالجهاد وبالبطولات. الإسلام وظف المرأة كمصنع للأبطال، ولم يوظف المرأة كغريزة متدنية تنزل بالإنسان إلى حط الغرائز أبدا. إذن تأكيد القرآن في الآية الكريمة على هذا الجانب من المرأة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني يقومون بدور واحد. انتقلت الآية قالت يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. إيش معنى المنكر اللي كانوا يأمرون به؟ يأمرون بمقاطعة النبي. إذا واحد يريد يسلم يحشدوا له كل الوسائل يمنعوه من الإسلام، كل الوسائل، يودوا له المرأة، يودوا له الرجل، يعرضوا للأموال، للشبهات، بس يمنعوه عن الإسلام. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، المعروف اتباع الإسلام. كانوا ينهون ويحاولون أن يقولوا له لا تترك دين آبائك، أن يقولوا له لا تصبو، أن يقولوا له أن أنت عندما كنت على دين آبائك كنت عزيز، الآن دلل. زين، نفس الأسلوب الآن يتبع. زين، الأسلوب إذا كان في أيام قريش هو نفس المضمون ترى، بس الشكل يختلف. في أيام قريش يلبس شكل والآن يلبس شكل. الآن تلقى مثلا الواحد من أبنائنا أول ما يحشون إذنه بأنه في المسلمين شكو عندكم؟ ناس متخلفين، لكو عندكم تقدم، طب للأسرة الإسلامية تلقاها أسرة متأخرة، أسرة رجعية، أسرة ما بها لون من التقدم، مجتمعكم الإسلامي مجتمع خامل، لا بي نشاط، اقتصاد متدهور، أخلاق متدهورة، وضعيات العامة متدهورة. روح إلى أوروبا شوف هالكلمات تلقاها سائدة منتشرة، ويروح من أبنائنا يشبعوا بها النظريات. إلا اللي عنده أصالة، اللي عنده أصالة يرجع محتبه شوية بأصالته. هذول يعني هذا الكلام ما نشأ من فراغ، هو صحيح التقدم مر الآن بمجتمعاتنا. يعني مثلا خل أضرب لك مثلا، قد تقول اكو عندنا جامعات الى عشرات السنين، هاي الجامعات تخرج زين، ما قدرت تطلع لنا ابطال عندهم نظريات في ميادين الطب مثلا، في ميادين الاجتماع مثلا، في ميادين التقنية مثلا. ليش يعني؟ ليش ما عندنا عمالقة مثل اوروبا؟ ليش يعني واحد احنا يعني مخنا ما يشتغل ومخ دولة يشتغل؟ فهم شو يشتغلون؟ الظاهرة هاي وين يشحبوها؟ يشحبوها على الإسلام. هم طبعا يغلطون بهذا المعنى. شلون يغلطون؟ أولا أنا أأكد لك أن إذا عندهم أساليب تقنية حديثة متطورة ما يطون إياها إطلاقا، ما ممكن أوروبا تطيها. أوروبا تسلبك آخر ما عندك وما تعطيك إلا بعضها، عداهم إن معروف. والآن موقفهم مع اليهودية العالمية، بتأمل أوروبا الآن واقفة إلى جانب اليهودية العالمية جنبا لجنب وتضرب بالمسلمين ليل نهار. زين؟ بعدين إلى جانب هذا هم دول يدرون أن ما أصابنا ليس من الإسلام، أصابنا من مجتمعاتنا. زين؟ إحنا تفضل الزم للقرآن والزم للسنة النبوية الشريفة والزم لسير أبطالنا. تقدر تلقى عندنا آية تنهانا عن العلم تقول لا تطلبون العلم، أو تقدر تلقى عندنا آية تؤمن بالدجل وبالشعوذة وبالخرافات. أبدا ما عندنا من هذا الشيء. عندنا أشخاص يؤمنون بالشعوذة تمام، بس دولة مو تربية القرآن، فدولة تربية مجتمعات منحطة. عندنا بعض الأفكار تؤمن بالتخلف، بس هذا مو ذنب القرآن، هذا ذنب الأشخاص اللي رؤوسهم مرضى. وإلا القرآن الكريم ما يداوي الناس بالمرض، بالعكس يداوي الناس بالعبقرية. القرآن الكريم دائما يدعو إلى استثمار العرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها الذي خلق سبع سماوات. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ارجع البصر ورد القرآن الكريم كله، تلقى القرآن يدفع دفع لاحتضان العلم. ما عدنا آية بالقرآن تدعو إلى التخلف في أي ميدان من ميادين الحياة. جد ميادين الصناعة اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، ميادين الزراعة عليكم بالزراعة فإنها صنعت أبيكم آدم، ميادين طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وين التخلف؟ وين الفراسة؟ انت لا تجي تحملني تبعة اناس حملوا الدين حملة ولم يهضموه. تمام، اكو عندنا ناس حملوا النصوص، حملوا شالوها شيل، يعني اشبه شيء بالبعير اللي على ظهر ذهب ما ينتفع بيه. اشوي لان هذا مو ذنب الاسلام، ذنبه هو. الاسلام اجى ليتبع ليهضم، ما اجى ليحمل، لا اجل يعاش. اكو واحد يعيش الاسلام واكو واحد يحمل الاسلام، اكو واحد شايل الاسلام مجموعة من الاحاديث، لكن مجموعة من الاحاديث تلقاها جحيم تريد تحرق الناس ما يعرف غيرها ابدا. فدوفق ضيق، تفكير ونطاق ضيق، بناء واحدة هو في الدنيا والباقين كفرة والباقين منحلين والباقين منحدرين، ما عنده افق واسع. هذا خلاف أفق القرآن. القرآن يخاطب المشركين وإنا وإياكم لعلى هدى. ها؟ جاي يجي عزوك يشك في نفسه القرآن، يعني يشك في نفسه إما على هدى أو على ضلال، يردد القرآن. ها؟ لا ما يشك في نفسه، لكن إذا علمنا المنهج يريد يطينا منهج. أني لما حجج لواحد أقول له يو أنت على حق وأنا على باطل، يو أنا على حق وأنت على باطل، يو اثنين على باطل يو اثنين على حق، نستقرئها منطقيا ونتباحث. زين؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. احنا كنا هالشكل في اسلوبنا. يجي مؤرخ يقول الشافعية كانوا اذا مروا ببغداد الحنابلة يوقفون لهم العميان بايديهم العصي، يقول ويطيحهم بهم الان يميتوهم موت، استخدموا جيش العميان. اسلوك هذا هو اسلوب الاسلام؟ ها؟ أن هذا يخالف هذا برأي قال له أنت كافر، هذا يخالف هذا برأي قال له أنت كافر، كأنه الكفر والإيمان يوزع منهم ما كان. طبعا هذا الإسلام بريء منه. الإسلام روح كريمة تؤمن بالموضوعية وتؤمن بالمنهجية السليمة وإلها أسس وقواعد، حتى إذا واحد منحرف تقول له هذا طريق منحرف، إذا أصر على انحرافه تنحت ذاك الوقت. زين، فالواقع ما عندنا تخلف بالإسلام حتى الآن. الدعاية يشتغلون هالفرصة، تعالوا المسلمين انتوا اكو عندكم اقتصاد منظم، يا اقتصاد انتوا خليتونا ننزل اقتصادنا، احنا امتى نزلنا اقتصادنا الى الواقع العملي؟ اقتصادنا يمتى نزلناه الى الواقع العملي؟ الى الان ما نزل اقتصادنا للواقع العملي، انتوا كلكم حاربتوه، الان دا تعطونا اقتصاد اليهود والنصارى، تعطونا نظريات ماركس، تعطونا نظريات فلان، نظريات فلان، وكلها نظريات نعم نرجع لها مال آدم سميث ومال ماركس ومال المسيحيين ويهود. يمتى تركتوا المجال أو الساحة للاقتصاد الإسلامي؟ ما نزل الاقتصاد الإسلامي إلى الواقع حتى تقولون اقتصادكم متخلف. هو الاقتصاد المتخلف اقتصادكم أنتم السائد عندنا. الآن اقتصادنا قائم على الربا، وأول من حارم الربا الإسلام. انتوا الان المؤسسات المصرفيه كلها قائمه على الربا. زين، حتى اذا نظريه، نبه لي، نظريه شويه ايجابيه، ليش اقول لك ان الجمود احيانا، انا اتخطر قبل كم سنه كانت عندي محاضره في جامعه الامارات بالعين، ذكرت نظريه لفقهاء المسلمين وفاء الدين بالافضل. يعني اذا انت تجي داين واحد شيء بدون شرط، من اللي يرجع لك كل شيء اسمه يريد يعطيك اكثر من عنده تبرعا، جائز اخذ زياده بدون شرط، وهاي عليها اراء المذاهب الاسلاميه كلها. نبه لي، يعني مو بس احنا، لا حاضر اللي يحب انا اعطيه المصادر، اراء المذاهب الاسلاميه كلها على هذا ان الزياده بدون شرط يجيزوها فقهاء المذاهب الاسلاميه. وقف يجادلني، هذا حوالي نص ساعة يجادلني على هذا. أقول له يا أخي الربا، التفت أنت، وإن كان الإنسان مدفوع للربح، لكن الربا كن بشرط، إذا اشترطت، بحيث أنا لما أقول له هل 100 عليها 10، إذا ما أعطاني أقاضيه إلى القضاء أخذ منه، لكن إذا ألزمت نفسي أنا مطي هاي وديعة عنده ويطيني إياها، هي أعطاني وما أعطاني بكيفه، وبش رجع لي الأصل، هذا هو. فما اكو شرط قرض، القرض يعني ارجاع القرض وزيادة. كل الفقهاء المسلمين هذا يمكن الاستفادة من هالشرط. يجي واحد بالمصرف الاسلامي، هذا انا عندي مبلغ بس احفظ لي اياه، اشتغل بيه، حصلت ربح اعطيتني نعم الله، ما اعطيتني مطوان، ما الجم نفسي ان اخذ منك زيادة. قصدي الاستفادة من الايجابيات اللي نعتبرها هامة في الاقتصاد الاسلامي، ما جاي تنزل الى الواقع العملي. الان كل ما ينزل الى الواقع العملي الاقتصاد الغربي او الشرقي، ما عندنا احنا الان اقتصاد، يعني حياتنا في ابعادها ما يشوفها اقتصاد اسلامي. يقول ايه انتو الاسرة عندكم متخلفة، تقول له هو شنو هي علامات التقدم عندك؟ شنو التدريج من الاسرة؟ يعني ان المرأة عريانة والليل كله الى قريب الفجر تفطر بالنوادي ترقص، هذا التقدم في نظرك؟ لا، أنا ألف رجعية. إذا التقدم هذا في نظرك أنا أرحب بألف رجعية بأن أحفظ أسرتي، لأنه الرجعية اللي تصور أنت رجعية في هذا المورد هاي مو رجعية، هاي أصالة. إذا هذا التقدم، إذا لا والله التقدم أن المرأة تعمل في ميادين الطب، تعمل في ميادين التقنية مع الاحتفاظ بكرامتها وعدها مجال للعمل، يعني مضطرة إليه، من أحد الإسلام. لكن أنت تتكلف للمرأة تطلع تعمل، أولادها مشربتين وحاطتهم بيت تايلندية تعلمهم الكفر، أو تغذيهم الإلحاء، أو تغذيهم الأخلاق السيئة، وتجيني هي من الصبح للظهر بين الرجال نص عريانة، هذا التقدم اللي تدعوني إليه؟ هذا مو تقدم، هذا انحدار، هاي تفاهة، هذا تضييع للأصالة، مهما تيجي تسميها هي تضييع للأصالة. إذا لا تحمل الإسلام التبعات اللي أنت قمت بصنعها. وأنا أكد لك أن اليهود نجحوا في كثير من ميادين الحياة بالنسبة لنا. زين، ينهون عن المنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بعد ويقبضون أيديهم. يقبضون أيديهم شنو كان إذا صارت ساحة جهاد عند المسلمين؟ لا المسلمين ولا المسلمات ساهما ما يعطون ها؟ وبينما المشركين يوظفون أموالهم المن يوظفوها إلى الجيش المشرك لجيش المشركين. أبو سفيان جند له 2000 واحد. شوف في تفسير هاي الآية شوف الفخر الرازي وشوف تفسير القرطبي جند له 2000. أبو سفيان نبه لي 2000 خطاهم 40 أوقية من الذهب. هذا غير ما استجاشه تعبير المفسرين غير ما استجاشه من جيوش العرب على الإسلام. جند 2000 من الأحاديث غير ما استجاشه وأنفق عليهم 40 أوقية من الذهب مع بخله. وهذا الشيء مر عليه التاريخ يسميه من سادة المسلمين شيخ الأرض. نعم وأبو طالب اللي كل ذرة منها خدمها وضعها للإسلام على مشرك. وهذا اللي يخليك تبشق على تاريخنا. هذا اللي يخليك تمر على تاريخنا ولا تاريخكم ولا غيره. مع الأسف التاريخ إذا ما يكون بموضوعية تاريخ إذا ما يكون بعيد عن التحيز يفقد الثقة به. المهم أن المشركين كانوا يجندون أموالهم لدعم الإسلام لدعم الشرك. المسلمين كانوا يتخلفون يقبضون أيديهم. المنافقين ذولا كانوا يقبضون أيديهم ما يساعدون ويدعي الإسلام بس هو منافق يقبض يديه عن دعم الإسلام. أما المسلم الحق لا كان يساهم بأقصى ما عنده ويقبضون أيديهم. ثم قالت الآية الكريمة نسوا الله فنسيهم. هنا شوية أكو بحث هام بس طويل ما أقدر أستعرضه أعطيك لمحة منه. قد يقول واحد أن النسيان مو ذنب يؤاخذ عليه الإنسان. زين واحد لما ينسى يعني أفرض أنا بشهر رمضان ناشي أن صايم قعدت الصبح ناشي أن صايم يمي شربة ما الماء يشرب في هالحالة ما افطر اذا ناشية صومي صحيح مو مفطر. ليه؟ لان ما هو اخذ بالنسيان. النسيان ما هو اخذ به. اي شيء انساه انا ما هو اخذ به. طيب اذا كان كذلك ايش معنى الله عز وجل في معرض الذنب يقول نسوا الله اذا نشقوا هذا نشق معذور فنسيهم. ليش قابلهم بالمثل؟ هذا اول سؤال. السؤال الثاني الله عز وجل لا يجوز عليه النسيان شلون يقول فنسيهم؟ لأن القرآن الكريم يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهذا مو تبارك؟ لا هل ألفت نظرك. أما المعنى الأول نسوا الله يعني أعرضوا عن ذكر الله مو المقصود النسيان. مثل ما تشوف لك واحد تقول له نسيتني واحد يعني ما تسأل عني مو المقصود نساك يعني أعرض عنك. نبه لي الآية تقول ذولا أعرضوا عن الله اكتفوا إلى حطام الدنيا أعرضوا عن الله فلما أعرضوا أعرض الله عنه. نبالي وإلا الله ما ينشى. الله محيط بكل شيء. الله تبارك وتعالى كل شيء بين يديه كل شيء في قبضته لا يفوته شيء مستحيل أن ينسى ما ينسى. لكن ذولا المعرضين عن الله الله يعرض عنه. لذلك هسه انت تجي تقول هل قد المسلمين يدعون ليل نهار ليش الله ما جايش يجيب دعائهم؟ يا اخي ذولا بس لما يضقهم شويه الضر يتوجهون الى الله يندعون بس. لكن في اعمالهم اليوميه معرضين عن الله ما جاي يذكرون الله يوميه في اعمالهم. اعمالهم داخل البيت ما يذكرون بها الله. أعمالهم بالسوق ما يذكرون بها الله. أعمالهم ما بيناتهم دائما يخفلون يعرضون عن الله. الله تبارك وتعالى يريد يشعرهم بأنكم أعرضتم عني وأعرضت عنهم عنكم. زين ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرضوا عن ذكر الله فأعرض الله عز وجل عنهم. والله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. استعد انت اذا استعديت بلسان العمل بلسان الحال الله يغرق عليك نعمته، وإلا الله ما ينشا لأحد أبدا. رحمة الله تبارك وتعالى تشمل كل أحد. يقولون أن نبي الله موسى عليه السلام لما احتضر، تعرف بشر الأنبياء، لما احتضر صور صغاره وأطفاله اللي راحوا يشعرون بفراقه، هذول راح يفارقوه، هذول بعدهم صغار، ها، دمعت عيناه. فأوحى الله عز وجل إلى عزرائيل أن امهله، خليه شوية يعاين إلى ساحل البحر. عاين ساحل البحر، أقبلت دودة من البر تركض، في فمها جلبة شعير، قطعة مال شعير تحملها الدودة. اجت إلى أن صارت قريب من البحر، طلعت ضفدعة، أخذت منها الجلبة وأطبقت عليها ونزلت إلى الماء، ثم خرجت بدونها. قال يا رب ما صنعت؟ قال في قعر هذا البحر دودة عمياء في جوف صخرة، وهذه أنا سخرت لها هذه الدودة تحمل لها رزقها في كل يوم. يجيب لها الجلبة، يجي الضفدع يأخذها، ينزل يوصلها إلى ذلك الحيوان البحري، إلى تلك الدودة البحرية، يضعها قرب فمها فتأكلها. أنا أرسل لها قلت هل يذكر هذه في جوف الصقرة لا ينسى صغارك. نعم، فامتلأت نفسه بالرضا وأطبق جبنيه على الرضا. بس جبل البشرية على كل حال، خلي الإنسان يبكي لفراق الأحبة بلا كلام، لأنه أقسى ساعة تمر على الإنسان ساعة فراق أحبته. ولهذا يقولون لما رجع الحسين إلى وداع عياله نظر إلى ابنته شكينة وهي في الخباء وقد غرقت بدموع عينيها، قال لها بني ما هذا البكاء؟ قالت ولماذا لا أبكي وأنت راحل عني؟ فقال لها بني البكاء أمامك، احفظي عليك من دمعك، تعزين بعزاء الله، تجلببن بجلابي بكم، الله حاميكم ومنقذكم. مد يده على رأسها وعزاها وسلاها. أنعم جوابا يا حسين.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، قصدت باب الرجاء وقلت يا أملي وقلت أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا إليه وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدو فلا تردنها يا فبحر جودك يروي كل من يجو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. أحداث خوزستان بين المشروعية والتسييس محور حديثنا في هذا اللقاء. دعا قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي إلى ضرورة الاهتمام بأهالي محافظة خوزستان، مشددا على أن هؤلاء الأهالي هم الذين كانوا في الصفوف الأمامية للمشاكل خلال السنوات الثمان من الدفاع المقدس، وقد صمدوا أمامها ببسالة فيما حاولت وسائل إعلام عالمية وعربية قلب الحقائق فيما يتعلق بما جرى في خوزستان، والذي اقتصر على اعتراض السكان على شحة المياه الخاصة بالزراعة والمواشي، فقد فند أهالي تلك الادعاءات. قنوات تلفزيونية ووسائل تواصل اجتماعي تنقل صورا من شباب في خوزستان على أنهم قتلوا خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الأخيرة، ليخرجوا بأنفسهم ويفندوا أكذوبة مقتلهم ويعلنوا أنهم أحياء يرزقون. فيما أعلن الأدميرال علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني صدور تعليمات لقوات الأمن بالإفراج فورا عن معتقلي أحداث خوزستان الأخيرة الذين لم يرتكبوا أي أعمال إجرامية، واعتبر شمخاني أن الاحتجاج حق طبيعي ومقبول في الجمهورية الإسلامية. من جهته أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بأن عمليات إيصال المياه إلى المناطق التي تعاني شحة المياه بمحافظة خوزستان ستتسارع يوما بعد يوم. وقال سلامي في تصريح للصحفيين حول إرسال شاحنات صهاريج المياه إلى المناطق التي تعاني شحة في المياه بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران إن الحرس الثوري سيظل إلى جانب المواطنين حتى معالجة مشاكل المياه كاملة في خوزستان، وستتسارع الخدمات وعمليات إيصال المياه يوما بعد يوم. وتفقد قائد حرس الثورة الإسلامية الكثير من مناطق جنوب غرب خوزستان منها جفير وهويزة ودشت أزادقان ورفيع والقرى التابعة لها، وأشاد بصبر وثبات المواطنين أمام المشاكل الناجمة عن الجفاف وشحة المياه وبجهود التعبئة والعاملين في إطار مجاميع العمل الطوعي لإيصال المياه للمناطق التي تواجه شحة المياه. وأكد اللواء سلامي قائلا إن هذا الأمر يثبت بأننا سنتغلب على المشاكل تدريجيا، وأن النور الأملي والضاء في قلوب المواطنين وقد تبلورت ثقة عالية لدى مجاميع العمل الطوعي. وأشار إلى انضمام 40 شاحنة صهريج إلى مجموعة الشاحنات ليبلغ عددها أكثر من 100 شاحنة لإيصال المياه إلى المناطق اللازمة. إلى ذلك قال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ردا على التصريحات التدخلية والمسيسة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن أحداث خوزستان إن بيان المفوضية حول الأحداث الأخيرة في خوزستان مؤسف لأنه يفتقر لأي اعتبار ومليء باتهامات واهية ومعلومات خاطئة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية إن الاتهامات الموجهة تتجاهل الجهود المكثفة التي يبذلها المسؤولون في الحكومة والقضاء والأمن والإعلام بالبلاد للتخفيف من معاناة أبناء هذه المحافظة وحل المشاكل القائمة، وهذا أهم دليل على أن البيان مسيس ويفتقر لأي اعتبار. ومن هنا فإن تصريح المفوض السامي أشبه ببيان سياسي بأدب معاد أكثر من كونه كلمات مسؤول دولي في مجال حقوق الإنسان. واعتبر خطيب زاد التعليق غير المهني والمغرض على إدارة موارد المياه في البلاد بأنه ليس من مسؤولية المفوض السامي ولا المؤسسة التي تخضع لمسؤوليته، تتمتع بالصلاحية والسلطة للتعليق على هذه القضية. وقال إن أزمة المياه في خوزستان ناجمة عن سلسلة من الظواهر الطبيعية ولا سيما جفاف هذا العام، وكذلك إنها واحدة من عواقب الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على بلادنا ومنع نقل التكنولوجيا والاستثمار في قطاع المياه في خوزستان. والتساؤل المثار هنا هو لماذا لم يبادر المفوض لحد الآن إلى إدانة الحظر الأمريكي اللامشروع المفروض على الشعب الإيراني والذي أدى إلى انتهاك العديد من حقوق الإنسان الأساسية لهذا الشعب، واكتفى بالإدلاء بتصريحات موجزة وباهتة. وأوضح خطيب زادة أن الجمهورية الإسلامية تحترم حق التجمع السلمي لمواطنيها وعلى أعلى المستويات، وأن المسؤولين بالبلاد اعترفوا رسميا بوجود مشاكل المياه في المنطقة والحق في التظاهر السلمي، مضيفا أن تواجد الشرطة وقوى الأمن الداخلي في مثل هذه التجمعات يهدف إلى منع الاضطرابات وإلحاق الأضرار بالمواطنين والممتلكات العامة، وهذا أمر مشروع ومقبول وفقا للأعراف والمقررات الدولية. بينما يشير استشهاد رجل شرطة وإصابة آخرين إلى تغلغل عناصر مرتبطة بالأجانب في صفوف المحتجين بهدف إثارة الفتنة وخلق صراعات مصطنعة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي المحلل السياسي الإيراني والدبلوماسي السابق معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا سيد محمد، حياكم الله.
يسلمك. الله يسلمك. دكتور أفقهي، ما حقيقة وجذور أزمة المياه التي نشبت في محافظة خوزستان يعني والتي تفجرت على إثرها تظاهرات مطلبية لسكان المحافظة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مع كل أسف كان هناك إهمالا، ولا أستطيع أن أقول إهمالا متعمدا، لكن كان هناك نوع من التقصير حسب ما ورد في تصريح سماحة السيد القائد عندما تلقى الحقنة الثانية من اللقاح ضد كورونا. قالوا كان المسؤولون المعنيون بالقضايا الأساسية والخدماتية وخصوصا فيما يتعلق بشبكة المياه والصرف الصحي في المحافظة محافظة خوزستان ومدينة أهواز بالذات لما واجهنا هذه المشاكل. إذن هناك مطالب محقة، هناك حق للاعتراض حسب القانون الذي يكفله الدستور، دستور الجمهورية الإسلامية، ولكن مع كل الأسف استغل بعض شذاذ الآفاق وبعض العناصر المرتبطة بالمنظمات الإرهابية مثل منظمة الأهوازية التي الآن يعتقل يعني زعيمها شعب في إيران، قاموا باستغلال هذه المناسبة وأرادوا أن يشوهوا حقيقة على المتظاهرين الذين يعني يطالبون بالمطالب الحقة في هذا الموضوع. في كل أحوال أنا بتصور الحمد لله يعني تدارك المسؤولون من الحرس الثوري والجيش والشعب، هناك مؤسسات حكومية كذلك دخلت على الخط وتداركوا الموقف، والآن خفت الأزمة إلى حد كبير، ولكن الاستعمار وأذرعه وعملائه في الداخل ما زالوا يحاولون أن يعكروا الأجواء ويصطادوا كما يقال من الماء العكر. فحقيقة الموضوع هو أنه كان هناك قصور وكان هناك تقصير وكان هناك عتب وكان هناك تذمر من الشعب، ويعني قام باعتراضاته السلمية، والآن خفت بسبب إيصال المياه إلى كثير من المدن والأرياف. طبعا هذا كما يقال إنه يعني خطوة كانت هذه مسكنة وليس هي الخطوة الناجعة الأساسية التي تعالج المشكلة أستاذ محمد بشكل جذري وشكل أساسي وهي.
طيب هل يمكن لك دكتور أن دكتور أفقهي عذرا هل يمكن أن تتحدث لنا عن يعني الحقائق، ما حقيقة ما جرى خلال هذه الأحداث؟ وسائل الإعلام يعني من طبيعة الإعلام أساسا هو التضخيم والتهويل، ويعني عندما يركز الإعلام بكاميرته بعدسته أو بمنبره على قضية يكبرها يهولها يعطيها حجما ربما أكبر من اللازم، حقيقة الأمر حقيقة ما جرى ما هي بالنسبة لمثلا عدد الضحايا عدد الجرحى، ما الحقيقة في هذه الأحداث؟
والله يعني ادعى الإعلام المعادي وعرض الصور، أنا تابعتها خصوصا على الفضائيات باللغة الفارسية مثل إيران انترناشنال وبي او اي ومانتو وكذلك قنوات يعني تسمى باللغة الفارسية قنوات لوس أنجلسية، عرضت حوالي 4-5 صور إنه هؤلاء قتلوا برصاص قوات الأمن.
نعم.
ولكن ظهروا هم بشكل مباشر يعني وفندوا هذه الادعاءات وقالوا نحن أحياء ولم نكن أساسا يعني مشاركين في هذه المظاهرات، ولكن استشهد أحد قوات الأمن في مدينة ماهشار وشيع البارحة، وخرج يعني جمع غفير من الناس نددوا بالعملية الإرهابية التي قام بها أحد عناصر المنظمة الأحوازية كما يسمون أنفسهم، وكذلك في مدينة إيزة أو إيذة إذا صح التعبير ادعوا أن هناك قتلى، ولكن كان إطلاق يا أما رصاص طائش أو أما كانت هناك عملية مقصودة استشهد فيها أحد الشباب الذي كان حسب ما قالت عائلته عضو في منظمة بسيج منظمة التعبئة.
نعم.
هذا هو في الحقيقة الواقع، أما ما عدا ذلك فما زالوا يدعون أنه الدبابات مشت على أجساد حقيقة الناس وما إلى ذلك، هذه الحقيقة كلها أكاذيب وأهازيج، ويعني خسئوا حقيقة وفشلت هذه التخرصات وهذه الحملة التي بنوا عليها أنه خلص هذه هي نهاية النظام، ومثل ما تفضلت حضرتك يعني تهريج إعلامي وهمروجة إعلامية لا أتصور أنه سينالون من الجمهورية الإسلامية وسيحققون أهدافهم مشؤومة.
طيب بغض النظر عن جذور الأزمة، فصل الجفاف، سوء إدارة ربما للموارد المائية، ما الجهات برأيكم التي تقف وراء تضخيم هذه الأحداث؟ طبعا نحن نعلم أن أزمة المياه هي فعلا أزمة حقيقية في مناطق كثيرة في العالم، وحتى الآن مثلا قضية سد النهضة أيضا هي أيضا جزء من أزمة المياه العالمية، لكن يعني فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية هي محدودة، يعني في قضية خوزستان مثلا هذه الأحداث، لكن يحاول أن تعطى بعدا على مستوى إيران كلها. نعم، ماذا تقولون بهذا الشأن؟
يعني هم يريدون أن يضخموا هذا الموضوع، يعطوه ليس فقط بعدا سياسيا وإنما بعدا أمنيا. يعني كانت هناك توقعات وربما كانت هناك تحضيرات حتى ظهر ابن الشاه وقال أنا سأرتدي بزتي العسكرية وأركب الطائرة العسكرية، يعني أهازيج وأكاذيب سخر منها العالم، والعالم كان يرصد الأحداث، وتزامنا مع هذه الأحداث كانت تقع مظاهرات في العاصمة الأسترالية اعتراضا على قوانين الكورونا وحجب كثير من الأعمال العامة والمنشآت العامة المؤسسات العامة في بريطانيا، في فرنسا الآن مظاهرات وفيها ضرب وفيها تنكيل وضرب مبرح يعني ضد المتظاهرين، ولم يعترض عليها لا مؤسسة حقوق الإنسان ولا المفوض العليا لما أعرف إيش من هذه المؤسسات المزورة التي تسير في فلك الاستكبار العالمي وتستغل أي حدث في إيران كي تضخمه وتقول لقد انهار النظام وما عاد يسيطر على الأوضاع. ولكن يعني بذكاء وبسرعة بديهة المسؤولين وتدخل سماحة السيد القائد والسفر الغير معلن غير مسبق عن إعلانه للسيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية المنتخب والمسؤولين الآخرين وقائد الحرس الثوري، يعني كل المؤسسات الإيرانية عسكريا وخدماتيا وسياسيا احتفوا حقيقة بأهالي خوزستان واحتفت يعني أهالي خوزستان بهذا الحضور المكثف لحل الأزمة. سرعة يعني المعالجة حقيقة هي التي سحبت البساط من تحت أرجل هؤلاء وسائل الإعلام الكاذبة والتخرصات حقيقة التي يراد منها الأمن ويراد منها يعني زعزعة الأمن وتسريب هذه المظاهرات إلى مدن أخرى كما هم كانوا يروجون أن هذا حقيقة مسلسل الاعتراضات سيدال وسيطال محافظة سيستان بلوتشستان ومحافظة أذربيجان، ولكن شاهدنا يعني وؤدت الفتنة في مهدها والحمد لله الأوضاع تسير نحو الأحسن والأحسن.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد هادي سيد أفقهي المحلل السياسي الإيراني والدبلوماسي السابق.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، أحداث خوزستان بين المشروعية والتسييس محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتابعه مع مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. طبعا قبل ذلك نستمع إلى مساهمة من سيد غالب من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك عدة أمور دخيلة في أحداث خوزستان بالحقيقة. فأولا إن من حق أبناء الشعب خاصة تلك المناطق هو التمتع بالمياه الصالحة للشرب إضافة إلى توفير كميات الماء الكافية لري الأراضي الزراعية والمحيط المناسب لعيش الحيوانات كالجاموس والثروة السمكية التي هي من جملة أعمال أهالي المحافظة. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى حيازة الطاقة الكهربائية دون انقطاع وتوفير فرص العمل. هذه القضايا من أولى حاجيات شرائح أهالي خوزستان، وإذا ما توانى بعض المسؤولين في تلبية تلك الأمور اللازمة وتراكمت المطالب، فلعل بروز تلك الاحتجاجات هي من الأمور الطبيعية، بل هي تعبر عن الديمقراطية لإيصال ما يريده أبناء المحافظة إلى أسماع كبار المسؤولين. ولذلك نجد أن النائب الأول لرئيس الجمهورية وقائد الحرس الثوري يذهبان إلى المحافظة ليشرفان بأنفسهم على تلبية المطالب، ويحضر العديد من المسؤولين بين أوساط أهالي المحافظة لكي تلبى مطالب أبناء الشعب على الفور، ولن يكون هنالك تماهل بالقضية. وهذه بالحقيقة قضايا داخلية تحل من خلال التفاهم بين أبناء الشعب ومسؤوليهم، وإلا أن تأتي الأبواق الأجنبية والأيادي المأجورة لاستغلال ذلك وتطبل وتضخم وتحاول الإيحاء بأن الشعب يعادي النظام الإسلامي. كلا، فليعلموا أنها أضغاث أحلام. فبالأمس شارك أبناء الشعب بنسبة عالية قاربت 50% في الانتخابات بالرغم من ظروف جائحة كورونا والحصار الاقتصادي والمشاكل. فالشعب يساند النظام الإسلامي وهما ظهير لأحدهما الآخر. لقد وقف أبناء خوزستان في أعوام الحرب المفروضة ودافعوا عن البلاد وحرروا أراضيها، وسيفشلون اليوم ما يبتغيه الأعداء في هذا الظرف الراهن أيضا إن شاء الله. ولكم جزيل الشكر. غالب من طهران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأخ غالب من طهران على مشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع حول هذا الموضوع إلى مساهمة عبر الواتساب وصلتنا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. تحاول دول الاستكبار العالمي الاصطياد في الماء العكر وينفثون في المطالب المشروعة في أوساط الناس سمومهم، مستغلين بذلك ما يجري في خوزستان ومحاولين تسييس المطالب المشروعة لعلهم يصلون إلى حالة من الفوضى، وهذا ما لم يحصل ولن يحصل في أي بقعة من أرض إيران الإسلامية. فالأمن مستقر في حدود شرق وشمال شرق إيران وفي كل أنحاء إيران الإسلامية حسب تصريحات القادة العسكريين في إيران. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. مساهمة أيضا بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. لو كانت الخدمات في خوزستان وكل الدول الإيرانية 300% إن الاستعمار لن يتخلى عن نفس المؤامرات ضدها. لماذا؟ لأنه يريد أن تكون طهران كغيرها من الدول العربية تجدي حبة القمح والشعير. شكرا لك أخي محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد العزيز والحبيب، نحن رأينا أحداث خوزستان التي جرت مؤخرا وخصوصا في مدينة الأهواز والمحمرة. هذه القضية التي حصلت قبل أيام أو قبل أسبوع من هذه الاضطرابات، دائما قنوات الشر مثل قناة العربية والعربية حدث وقنوات الأجنبية كلها تتناول هذه الأحداث بفرح عارم وبشماتة عالية. لقد رأى يعني قد استغلوا هذه المطالب استغلالا يعني غريبا عجيبا. وهذا الاستغلال دائما يحبون أن يستعملوه للتدخل بين الدول، فالدول الاستعمارية قديما وحديثا إذا يريدون أن يحتلوا بلدا أو يجتاحوه أو يستبيحوا خيراته أو يأخذوا هذا البلد ويسخروا ثرواته تحت أيديهم، أول ما يفعلوها الفتنة الطائفية، إن فشلت يفعلون مشروعا آخر ألا وهو.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق. ونرحب بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا. كيف تتابعون دكتور ناجي يعني أزمة المياه في إيران، خاصة الأحداث الأخيرة في خوزستان، محافظة خوزستان يعني التي تشهد هذه المشكلة من قبل مواطنيها؟ كيف تابعتم هذه الأحداث وكيف تابعتم تناولها من قبل وسائل الإعلام الغربية والموالية للغرب باختصار؟
شكرا سيدي، أولا التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أن الجمهورية الإسلامية هي بلاد مترامية الأطراف، ومن الطبيعي جدا أن يحدث مثل هذه الأخطاء الطبيعية التي تنتج جراء الأزمات الطبيعية، إن كانت بفعل الطبيعة أو إن كانت بسبب بعض الأخطاء الهندسية التي تقوم بها الشركات، وهذا أمر جدا طبيعي.
نعم،
ولكن للأسف العقل العربي، الإعلام العربي بغالبيته هو إعلام مريض، وكما بدأ المتحدث قبلي عندما تكلم عن استغلال فاضح لمثل هكذا، هي حالات غضب، ليست هي حالات تقوم على نوع من التعرض لسياسة الجمهورية الإسلامية في إيران إن كان بالمنطقة أو في العالم. هي لا تعترض على الديمقراطية الإيرانية التي انتخبت بالأمس الرئيس آية الله الرئيسي، لذلك ما يجري في إيران هو أمر جدا طبيعي. وقد سارع سماحة السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله وطلب من الجهات المختصة الاهتمام بهذه المنطقة من خلال الإسراع بتأمين المياه، وبالفعل تم بناء أنبوب من الماء يقدر بحوالي 600 كيلومتر بارتفاع مترين من أجل تأمين المياه، وهي مسألة وقت في الحقيقة. والجمهورية الإسلامية في إيران لا يمكن التكلم بداخلها عن عرب أو عجم أو باقي الطوائف الأخرى، الجمهورية الإسلامية في إيران هي حاضنة لكل هذا الاختلاف، ليس فقط في إيران.
نعم،
بل في العالم العربي والإسلامي. وحوار الحضارات هو نتاج صادق لهذه السياسة الروحية الفكرية التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم،
بل الجمهورية الإسلامية في إيران تدفع مليارات الدولارات من أجل تعزيز الحوار الإنساني، الحوار الديني، الحوار الطائفي، لأنها تؤمن بالإنسان، تؤمن بالقيم الإنسانية. لذلك ما يحصل اليوم في الجمهورية الإسلامية في إيران هو أمر جدا طبيعي. كنا نتمنى على بعض القنوات العربية أن تضيء وبقوة على ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نتكلم هناك عن همجية عنصرية قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم،
إنما ما يحصل اليوم في الجمهورية الإسلامية في إيران هو خطأ طبيعي ناتج عن الطبيعة، وهناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون ارتكبت من بعض الجهات المختصة فيما يتعلق بالهندسة المدنية أو البنى التحتية. وللأسف ما يحصل في الخليج في مجلس التعاون الخليجي هو أسوأ بكثير بعشرات المرات، فنحن نشاهد عندما ينهمر القليل من المطر كيف يصبح هناك فيضانات وتغلق الطرقات والطرقات والمؤسسات الرسمية وغيرها. لذلك لا أعتقد بأنه يمكن لأحد في هذه المنطقة أو في العالم أن يشير بالبنان بأن الجمهورية الإسلامية في إيران قد ارتكبت لا سمح الله خطأ عن قصد اتجاه أبنائها اتجاه أنفسها. وبالأمس صرح قائد الحرس الثوري بأننا نجد أنفسنا هنا، نجد أرواحنا هنا، نجد عزتنا هنا. لذلك لا أعتقد يا سيدي بأن الأمر يحتاج إلى الكثير من التفكير.
نعم،
ولكن نتمنى أن تحل هذه الأزمة سريعا، وخاصة نحن في فصل الصيف، وما يحصل في الجمهورية الإسلامية في إيران والتي تعداد سكانها تجاوز 90 مليون، وأيضا يحصل في لبنان الذي تعداد سكانه يتجاوز 4 مليون، ونجد الكثير من الشح والندرة في المياه، ومن جميع الطوائف نتعرض لهذا الأمر. لذلك يا سيدي هذا الموضوع هو قابل للحل إن شاء الله، وربما سوف تكون هذه المنطقة في خوزستان في القريب العاجل من أفضل المناطق التي
توجد تبنى بها السدود المائية، وهو بالفعل الجمهورية الإسلامية في إيران لم تقصف بناء السدود، ولكن طبيعة الأرض الخصبة هي التي ساهمت لابتلاع تلك الكميات الكبيرة من المياه. لكن هناك متغير إن شاء الله تقوم به الجهات المختصة على قدم وساق من أجل حل هذه المسألة التي هي لا تخرج عن نطاق الطبيعة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي، أحداث خوزستان بين المشروعية والتسييس. كان محور حديثنا في هذا اللقاء حول هذا الموضوع، استمعنا إلى سيد هادي سيد أفقه الدبلوماسي الإيراني السابق، وكذلك الدكتور ناجي أمهز من لبنان. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
شاعر وقصيدة،
أكبرت دور الشعر عما صوروا، وعرفت رزء الفكر في من لم يعود.
فالشعر أجج ألف نار وانبرى، يلوي أنوف الظالمين ويجدعوا.
الشعر مدرسة،
إذا انتمينا إليها بالتزام،
ويتجسد قوام الشعر في القصيدة
عندما يسردها أهلها لتكون
وعيا
وفكرا
وعقيدة.
شاعر وقصيدة،
لقاء يبحث قصائد الشعراء المعاصرين في مجالات الحياة المختلفة،
ضمن تعريف موجز للمعاني والمفردات فيها،
كما يوفر فرصة الاستماع إلى رأي الخبراء والنقاد في تلك القصيدة.
شاعر وقصيدة،
برنامج يأتيكم أيام الاثنين في الساعة 11 والدقيقة 25 ليلا،
ويعاد لكم بثه أيام الثلاثاء صباحا في الساعة 10:15،
ويعاد بثه أيضا أيام الخميس في الساعة 31 ظهرا بتوقيت طهران.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ،
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني، العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. مستمعين الكرام، يحمل القرآن الكريم نوعين من الإعجاز، أحدهما ظاهر والآخر باطن. فالظاهر هو ما يشير إليه المفسرون والمختصون في علوم